الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق برجال سنده مع الجمل الأول، ولعلنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بما تطيقون. وهذه الجملة أتت بعد قصة هذه المرأة، وهذه الجملة أتت بألفاظ متنوعة، منها: خذوا من الأعمال ما تطيقون، من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، وهذه الجمل يفسر بعضها بعضا. فقد جاءت هذه الجملة بعد قصة هذه المرأة، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من صيام شهر شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون. فإذا ليست محصورة فيما يتعلق بقصة هذه المرأة، لا، ولذلك أتت هذه الجملة أيضا من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل، فرآه بعض أصحابه فامتلأ بالناس، امتلأ المسجد بالناس، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام وجاء من الليلة التي تليها لم يخرج عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه: لم أبت تلك الليلة غافلا، يعني أنه كان عالما بحالهم ولم ينم، إنما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لم ينم تلك الليلة كلها. فقال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. وأيضا وردت هذه الجملة لما علم صلى الله عليه وآله وسلم من أن بعض أصحابه كان يبالغ في العبادة، فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، خذوا من الأعمال ما تطيقون. وأيضا وردت هذه الجملة، وإذا قلت هذه الجملة المقصود الجملة بألفاظها التي تتنوع، من أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام اليوم واليومين، فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يواصلوا، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون. ولذلك في الجملة السابقة قال إني لست كهيئتكم، وجملة اكلفوا من العمل ما تطيقون هذه قد تعكر على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد نقلت كلامه في موطن آخر من باب الإقرار والتقرير لكلامه، أظن أنه في التفسير وفي موطن آخر أظن. المهم هو رحمه الله يقول لم يأتي دليل في القرآن ولا في السنة من الأمر بالتكليف، أو أن الشرع يسمى تكليفا، وقال إنما الشرع غذاء للأرواح ونعيم وسرور لها. ولا شك أن الشرع نعيم وسرور وغذاء للأرواح، لكنه رحمه الله نفى أن يكون هناك دليل أتى بتسمية الشرع لأحكامه بأنه تكليف، وقال لم يرد ذلك في القرآن ولا في السنة، وقال إنما قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول هذا نفي، نفي للتكليف وليس إثباتا. لكن يعكر على ما ذكره رحمه الله هذه الجملة اكلفوا من العمل ما تطيقون، هنا أمر، هنا أمر، وقوله اكلفوا يعني اعملوا وتشبثوا والزموا من المبالغة في الشيء، لكن بطاقة ماذا؟ بطاقة الإنسان. قلت لعل قائلا يقول لعل جملة اكلفوا لا تدل على التكليف، يمكن قد يقول قائل هذا. قلت إن هذا الذي طرأ لقول القائل إن قيل به أو إن سمع أول كلامي قد يقول به، قلت وقد وقع ذلك في نفسي ربما، لكن هذا الواقع في النفس وجدت عند الإمام أحمد في مسنده ما يدل على ذهاب هذا الطارئ، أو ما قد يحتمل أن يقول قائل إن جملة اكلفوا ليست من باب التكليف. فقوله عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الوصال قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، في رواية الإمام أحمد ولا تتكلفوا من العمل ما لا طاقة لكم به، صريح. فهو أمر في جملة اكلفوا بماذا؟ بالعمل والمبالغة في ذلك، هذا من باب الإثبات. ومن باب النفي قال ولا تتكلفوا من العمل ما لا طاقة لكم به. فهذا يعكر على كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يظهر لي، فيما يظهر لي. قلت ويؤيده أيضا أن الأحاديث أتت منه عليه الصلاة والسلام من له شرك في عبد، يعني شراك في عبد، يعني هو ومن معه قد اشتركوا في ملك عبد، فأعتق نصيبه فإن العبد يقوم عليه، فإن العبد يقوم عليه فيعتق العبد. في رواية الإمام أحمد كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، قال كلف، ومن كلفه؟ الشرع للروايات الأخرى، للروايات الأخرى. ويمكن أن يؤيد هذا، وقد ينظر، لكن يمكن من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وحديث من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. وحديث من اقتطع أرضا كلف يوم القيامة أن يحمل، قال كلف أن يحمل ترابها في المحشر. لكن قد يقول هذا التكليف في يوم القيامة للتعذيب وليس في الدنيا، يمكن. لكن الحديثين السابقين قد يعكر على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ما تبين لي في ذلك. فيكون إن تقرر ما قلناه، وإن كان ما قلته فيه صواب، فيكون التكليف المنهي عنه ماذا؟ الذي فوق طاقة الإنسان، والتكليف المأمور به في طاقته، لأنه جمع في روايات الحديث بالإثبات وبالنفي، قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. في النهي جمع في التكليف في روايات الحديث بين الأمر والنهي، قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، والرواية الأخرى ولا تتكلفوا من العمل ما لا طاقة لكم به. وأيضا هذه الجملة ما لا طاقة لكم به تأتي في سياق ما جاء في الآية، الآية نفي، هنا إثبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى كل حال هذا هو الذي ذكرناه من باب بيان العلم وإيضاحه. ومن وجد شيئا فليفدنا في ذلك من نصوص شرعية، من نصوص شرعية. نعم.
قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا.
فوالله في بعض الروايات بدون حلف، فإن الله لا يمل، لكن هذه الرواية بينت أن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام صدر بالقسم، فوالله وفي هذا جواز الحلف من غير أن يستحلف الإنسان إذا كانت هناك مصلحة أو كان هناك تأكيد لشيء. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، الأصل أن تحفظ يمينك فلا تحلف إلا عند الحاجة، لكن إذا وجدت مصلحة كهذا الحديث فهو دليل. مرت معنا أيضا أدلة، والأدلة كثيرة، إذا وجدت مصلحة أو تأكيد لأمر جاز أن يحلف الإنسان من غير أن يطلب منه الحلف. نعم. نعم تدل، لما اجتمعوا معه عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه في التراويح تدل على أنها سنة نبوية، وقد فصلنا في غير هذا الموطن وسيأتي إن شاء الله لها حديث بإذن الله تعالى. نعم.
فوالله لا يمل الله حتى تملوا،
فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنا هل تثبت صفة الملل لله عز وجل؟ هنا قال هو الله لا يمل الله حتى تملوا، بعض العلماء يقول ليس فيه ما يدل على الصفة، إنما يوجه هذا الحديث، وكل له مشرف في توجيهه لهذا الحديث. فبعض العلماء يقول إن حتى بمعنى الواو، فإن الله لا يمل وتملون، وقيل إن حتى بمعنى حيث، إن الله لا يمل حيث تملون، وقال بعض العلماء إن هذا من باب المقابلة فقط، مثل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من باب المقابلة وليس من باب إثبات صفة. وبعض العلماء قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من إعطائكم الثواب حتى تملوا، يعني حتى تنقطعوا عن العمل، بمعنى أنكم إذا كنتم مستمرين في العمل فلا يقطع عنكم الثواب. قلت جاء حديث فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، صرحنا، لكنه ضعيف، لو صح لكان مفسرا للحديث، لكنه غير صحيح. وقال بعض العلماء إن الله لا يمل من استجابة دعواتكم ما لم تملوا من دعائه والرغبة إليه. وقال بعض العلماء فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل، ولا إشكال في ذلك، لكنه ملل يليق به عز وجل ولا يشبه ملل المخلوق، مثل هذا مثل صفة الخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا تصرف هذه الصفة بهذه المعاني التي ذكرتم، ففيها إثبات صفة الملل لله عز وجل بما يليق بجلاله وبعظمته دون أن يشبه ملل المخلوق، فللمخلوق ما يناسبه وللخالق عز وجل ما يليق به. وجاء في رواية مسلم: فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة أن النص إذا جاء بإثبات صفة فإن هذه الصفة لا يتردد في إثباتها بشرط أن يتوقع التكييف والتمثيل. التكييف يعني لا يكيف هذه الصفة يقول كيفيتها كذا وكذا، ويتوقع التمثيل فلا يقول إن هذه الصفة مثل صفة المخلوق، ويكون بذلك قد أخذ بقاعدة أهل السنة والجماعة.
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
وكان أحب الدين إليه، الضمير يعود إلى من؟ وكان أحب الدين إليه. إليه في رواية إلى الله، وفي رواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تناقض بينهما، لأن ما يحبه الله يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أحب الدين إليه،
ما داوم عليه صاحبه،
ما داوم عليه صاحبه يعني استمر. لما؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكيف إذا كثرت مع عدم إرهاق النفس؟ لأن العمل القليل إذا استمر عليه الإنسان تغذى القلب، فهو يتغذى بين فينة وأخرى، بخلاف من أتى إلى العمل وأجهد نفسه فإنه يكون عاملا في يوم أو في يومين أو في فترة من الزمن ثم ينقطع، ومن ثم ينقطع عن القلب ما يزيده إيمانا وتقا وخشية لله عز وجل. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة كان إذا عمل عملا أثبته، وأيضا جاء إذا صلى صلاة أثبتها، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان ديمة، يعني كالمطر المتهاطل الذي لا يفتر من الانقطاع. وجاء أيضا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، فأهل بيته يشمل أزواجه وأقرباءه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في صحيح مسلم كانت عائشة رضي الله عنها وهي من آل بيته إذا عملت العمل لزمته واستمرت عليه. أما إرهاق النفس فوق طاقة الإنسان فإنه مدعاة إلى ماذا؟ إلى الانقطاع. ولذلك عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث وستأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم فليرقد. إذن هذا فيه تبين أيضا لقوله: اكلفوا من العمل ما تطيقون، بحيث يصلي الإنسان نشاطه، وإذا تعب أو غلبه النوم فليسترح ولينم.
شاهد الحديث قال: وكان أحب الدين، يعني سمى العمل دينا. شاهد الحديث للباب.
نعم، فهو رحمه الله ذكر هذا الحديث أحب الدين من باب تسمية ماذا؟ العمل، لأنه دين. والدين ما هو؟ الإيمان والإسلام والإحسان. ففيه رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. والمقصود من المداومة هنا ما دام عليه صاحبه أي مدة حياته، مدة حياته يعني يبقى على هذا العمل إلى أن يتوفاه الله عز وجل. ولذلك في رواية: أحب العمل إلى الله ما دام، أي ما دام العامل عليه مدة حياته. ولذلك هذه الجملة الأخيرة سئل عليه الصلاة والسلام عنها من غير سياق هذا الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وأيضا قوله أحب الدين إليه يعني إلى الله أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام للرواية الأخرى، هذه تبين أن العبد إذا عمل عملا صالحا ثم انقطع فإن ثوابه لا ينقطع فيما عمله فيما مضى، وما عمله محبوب عند الله عز وجل. وكما سلف القاعدة وذكرناها مرارا، ما يتعلق بالواجبات فعلا وما يتعلق بالمحرمات تركا هذا أمر مفروغ منه، لكن الحديث عن النوافل المتنوعة. فلو أن الإنسان مثلا صام يوم الاثنين لمدة شهر أو شهرين أو سنة ثم انقطع، ألا يكون هذا العمل محبوبا عند الله عز وجل؟ ألا ولو انقطع فثوابه باق، حتى لا يتصور من أن من عمل عملا صالحا فإنه مذموم، أو ربما أنه يتوهم أنه لا يثاب، أو ربما يتوهم أنه وقع في إثم. لا، لكن الأفضل والأحب إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام ها المداومة، المداومة إلى مدة حياة الإنسان. ولذلك تأتيني بعض الأسئلة من بعض الناس يقول أصوم لما أكون في نشاطي، أصوم بعض الأيام على سبيل المثال يوم الاثنين ثم أنقطع منه ثم أعود إليه مرة أخرى، فهل أكون آثما؟ الجواب لا، حتى لو لم تعد إليه فلست بآثم، فمتى ما عملت العمل الصالح فإنك تثاب عليه. من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن الأفضلية والخيرية ماذا؟ في الاستمرار. ولذلك في رواية عند الإمام أحمد إن خير العمل أدومه، إن خير العمل أدومه، لعله يكون حسنا باعتبار ما يؤيده من أصول في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
هذا الباب مر معنا ما يشابهه، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فأتى به مرة أخرى فقال هنا:
باب زيادة الإيمان ونقصانه.
باب زيادة الإيمان ونقصانه. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا التكرار من غير فائدة، والجواب أن له فائدة، لأن النقصان والزيادة لما كان واقعين على الأعمال وواقعين على ما في القلب كرره، ولما كرره غاير بين الحديثين. ففي الباب السابق باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ذكر حديث أبي سعيد، وهنا لم يذكر حديث أبي سعيد، ذكر حديث من؟ أنس. اقرأه.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من
قال عن أنس
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير.
إذن هنا حديث أنس، ما مضى حديث أبي سعيد، ولذلك تفاوت هنا في حديث أنس ما يتعلق بماذا؟ بالإيمان، كما سيأتي شرحه إن شاء الله، لكني أردت أن تقرأه من أجل أن من استمع يكون له ارتباط ذهني بين الباب وبين الحديث. وهنا رحمه الله ذكر أدلة من القرآن تحت هذا الباب، وذكر حديث أنس وهو دليل من السنة. هنا ذكر في الآية الأولى
وزدناهم هدى،
وزدناهم هدى قبلها
وقول الله تعالى
وقول، قال هنا وقول. في الآية الثالثة ماذا قال؟
وقال.
انظر، سبحان الله، رجل عجيب رحمة الله عليه. هنا قال وقول لأن الآية الأولى، اقرأها.
وقول الله تعالى وزدناهم هدى،
وزدناهم هدى. في الآية الثانية
ويزداد الذين آمنوا إيمانا،
ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنه ذكر هاتين الآيتين في الباب السابق، باب تفاضل أهل الإيمان في العمل. أما الآية الثالثة فلم يذكرها، ولذلك لما ذكرها لم يقل وقول، ها،
وقال
اليوم أكملت لكم دينكم، رحمه الله. ثم من باب التأكيد على ما يريد أتى بالجملة الأخيرة،
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص،
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. لكن لو قال قائل لماذا أتى بهاتين الآيتين ولما لم يكتفي بالآية الثالثة؟ فالجواب عن هذا هو أراد رحمه الله أن يقرر وأن يؤكد بهاتين الآيتين ما يتعلق بمعنى الآية الثالثة، اليوم أكملت لكم دينكم، بدليل أنه لما ذكر الآية الثالثة ماذا قال؟
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص،
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وذلك لأن الآيتين الأوليين نص في الزيادة وتستلزم النقص، لأن ما يزيد قد ينقص. أما الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، الكمال هل هو نص في الزيادة؟ هو كامل، هو نص في الزيادة، لا، لكنه يستلزم النقصان. ولذلك ماذا قال؟ فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. لكن قد يعترض عليه رحمه الله من أن ذكرك للآية مع ما ذكرت فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، من أن الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا قبل نزول الآية، من أن إيمانهم وأن دينهم ليس بكامل، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواقب بعرفة. وقد أجاب ابن العربي رحمه الله فقال إن النقص أمر نسبي، النقص أمر نسبي، فهناك نقص لا يعذر الإنسان به ويكون آثما، كمن علم الواجبات وتركها. وهناك نقص يعذر به الإنسان كحال الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا قبل نزول هذه الآية. لأنهم لو أدركوا هذه الأحكام لحرصوا عليها. ثم قال ويكون الكمال نسبيا، ويكون الكمال نسبيا. ولذلك يقول دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من دين موسى، مع أن دين موسى في وقته هو كامل، لكن لما كانت الأحكام في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر كان أكمل من دين موسى، مع أن دين موسى أتى بعده دين عيسى ليجدده.
دين عيسى عليه السلام أكمل من دين موسى في هذا الاعتبار؟
لا، من باب التجديد، يعني هي لم تأتي بأحكام، يعني تغاير في كثير منها الأحكام التي في التوراة. ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاتضح إن شاء الله الباب وما يتعلق به.
نعم. تفصيل ابن عربي كأن في شبه من القبلة الذين ماتوا قبل.
نعم نعم.
كأن في شبه.
نعم.
إذا ماتوا.
نعم. كذلك هو يعني من مات قبل تغير القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذكرنا النكتة في ما يتعلق بهؤلاء من أنهم محسنون، لأنهم لو أدركوا لم تفلوا. ولذلك لما ذكر عز وجل ما يتعلق بمن مات قبل أن يحرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، قال بعدها والله يحب المحسنين. فهم محسنون بأداء ما أمروا به. باقي دقيقة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف؟ هذا كما سلف أن الإنسان يجتهد في العبادة بقدر وسعه ولا يضيع على نفسه الوقت، يجتهد بالليل وبالنهار في العبادة لكن على قدر طاقته بحيث لا يفضي به ذلك إلى الملل والفتور والانقطاع، وليحرص على الأوقات التي بها النشاط. قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة كما مر معنا.